إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد ابتدينا في تفسير سورة مريم عليه السلام إلى قول الله تبارك وتعالى: واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا صرفيا. واذكر في الكتاب أي القرآن مريم أي نبأ مريم إذ انتبذت أي انتبذت وانفردت من أهلها مكانا صرفيا أي صرفيا بيت المقدس لئلا يشغلوها عن العبادة. ما الفرق بين أن يقول صرف بيت المقدس وصرفي بيت المقدس؟ يعني مثلا يقول مثلا الاسكندريه صرفت الشماليه مثلا او غرب الاسكندريه صرفها مثلا رخيص، لكن ممكن نقول ان الصفيه او رخيص صرفي الاسكندريه. واضح الفرق اصلا؟ صرفي هو داخل حدوده، يعني داخل نفس المكان داخل بيت المقدس لكن فيها صرفيه منه. لكن لو صرف بيت المقدس يعني ايه؟ خارج المدينه مثلا. إذ انتبذت أي اعتذرت وانفردت من أهلها مكانا صرفيا أي صرفيا بيت المقدس لئلا يشغلوها عن العبادة. فاتخذت من دونهم حجابا أي لئلا تحجبها رؤية الخلق عن أنوار الحق. فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل المنسوب إلى مقام عظمتنا لغاية كماله لينفخ بها. فمعنى روحنا هنا هذه الإضافة إضافة تكريس، إضافة جبريل هو روح الروح القدس او روح الله الى الله عز وجل، هذه اضافه تكريم كما في قولك مثلا بيت الله الذي بيت الله كتبت بجناح خط الله وسفياه. واضح غير ذلك من الاضافات، هذه اضافه تكريم. فارسلنا اليها روحنا اي جبريل المنسوب الى مقام عظمتنا لغايه جماله لينفخ فيها، فتمثل لها اي فتصور لرؤيتها بشرا سويا اي سوي الخلق كامل الصوره. قالت اني اعوذ بالرحمن منك اي اعتصم به منك، انما قالته لانتظارها في غلوتها وظنها انه يريدها على نفسها، وفي ذلك من الورع والعفاف ما لا غايه وراءه. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا اي تتقي الله تعالى، وتنادي بالاستعاذة به. وجواب الصمت محدود ثقة إذا لمست السياق عليه، إن كنت تقيا فإني عائدة به، أو إن كنت تقيا فلا تتعرض به. وإنما ذكرته لله تعالى لأن المشروع في التقي أن يكون بالأسهل فالأسهل، فبدأت بالوعظ والتدخل من الله بأن ذكرته إن كنت تقيا فإني استعيذ بالله منك، ففي هذا جدر له وتذكير له بشكوى الله تبارك وتعالى. فخوفته اولا بالله عز وجل، قال انما انا رسول ربك اي لا تخافي ولا تتوقعي ما توهمتي، فاني رسول ربك الذي استعذت به بعثني اليك لاهب لك غلاما زكيا اي لاكون سببا في هبته. والزكي الطاهر من الذنوب او الناني على الخير. قالت انا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بريا اي تعجبت من هذا، وقالت كيف يكون لي غلام اي على اي صفه يوجد مني، ولست بذات زوج ولا يتصور مني الفجور. قالت زمخري جعل الناس عباره عن النكاح الحلال لانه كنايه عنه، ولم يمسسني بشر يعني ليست ذات زوج، ولم اكن بريا يعني ايه فكان عن النكاح الحلال بالمسيح كما قال تعالى من قبلي ان تمسوهن، وقال او لا مسه النساء. والزنا ليس كذلك، إنما يقال فيه فجر بها وخفت بها وبهت بها ذلك، وليس بقبل أن تراعى فيه الكنايات والأداب، وإنما اختصر في سورة آل عمران على قوله ولم يمسسني بشر لكون هذه السورة متقدمة النزول عليها، فهي محل التفصيل بخلاف تلك. ولم يمسسني بشر في آل عمران فقط، لكن لم يفصل. لماذا؟ لأن سورة آل عمران متأخرة عن سورة مريم، فلما أن أول ما نزل في هذا الكلام هو هذا الموضع في سورة مريم فهو أولى بالتفصيل، أولى بالتفصيل، فقال ولم يمسسني بشر ولم أكن بريئا، بخلاف فيها في آل عمران فلذا حسن الاكتفاء بها، لأن عمران لما نزل عن ذلك فطر على قول تعالى ولم يمسسني بشر، أما هنا في مريم فكان في تفصيل. وقيل جعل المس هما كناية عنهما على سبيل التغليب. ولم أكن بريئا والبريء الفاجرة التي تبغي الرجال ووزنه فأول، ولذا لم تلحق الداء لأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث، وإن كان المعنى فاعل فقبول أو فاعل معنى فاعل، ولم تلحق الداء لأنه للمبالغة. قال كذلك قال ربك، قال الملك كذلك قال ربك هو عالم يحجل، ولذا جعله آية للناس أي برهانا يستدلون به على كمال قدرة بارئهم وخالقهم الذي نوع خلقه، ولنجعل المسيح عليه السلام في خلقه العجيب آية من آيات الله سبحانه وتعالى التي تدل على عظم قدرة الله عز وجل الذي خلق الناس ونوع طريقة خلقه، فخلق أباؤه آدم من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى لأن حواء خلقت من ضلع من آدم عليه السلام، وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والعديد من غباء أو غباء بعض النصارى حين يناقشه الإنسان هذا دليل واضح صريح، فيعني يأمرون إلا ساعات يعملون في الشمس الساطعة في ضوء النهار، فكلما نقشتهم عن هذا المناخ لك فيبعيد من أبوه كأنه بيأتي بلغز يعني محجب، ولعذا خلفك ولعذا بالله الخط والخط الذي على خلف الآية يعني يستوعب هذه الخطأ البسيطة البدرية، كنت تقليل أبوه يعني لابد أن يكون أبوه الخط. فإذا أتيت هذا المثال تجد فعلا الأم على قلوب الأطفال والناس وفي عون استيعاب هذه الأشياء، رغم وضوحها جدا فهي عملية تنويع لقدرة الله فالله تعالى من يعني من الآية أوضح في خلق الآدم أكثر من خلق المسيح في خلق آدم، لأن هذا خلق بلا أب ولا أم بلا ذكر ولا أنثى، واضح حواء خلقت من ذكر بلا أنثى، كل البشر يخلقون من ذكر وأنثى، أما عيسى عليه السلام فخلق من أنثى بلا ذكر، فإذا هذا اشتمل كل أنواع القدرة الإلهية على يعني ذات الخلق بصور الإنسان. فتمت الخدمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه ورحمة منا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولذا جعله آية للناس ورحمة منا أي عليك رحمة عليك من الله لهذه الكرامة وعلى قومك في الهداية والدعاء إلى عبادة الله وتوحيده، فالمسيح رحمة للمؤمنين من قومه فيهتدون بهديه ويستصلون بإرساله، وكان أمرا مقضيا هذا من أتمة كلام جبريل لمريم يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم الله تعالى وقدره ومشيئته أو من خلاله تعالى لنبيه صلوات الله عليه، وأنه كان به عن النفس في قصدها كما قال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، وقال والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. وقد بين المفسرون أن النفخة هذه النفخة كانت في جيب بدعها في جيب العين يعني هذه الفتحة في معنى أفضل، ثم نفذت من ثم إلى الفرج فحملته فانتبهت به مكانا قصيا اي لما صارت حاملا به اعتبرت بسببه مكانا بعيدا من قومها فرارا من القاله. وقد روي عن السلف ان جبريل لما قال لها عن الله تعالى ما قال مما تقدم لما قال لها وكان امرا مقضيا استسلمت لقضاء الله تعالى اصل انت الى قوله فنهى منها جبريل عليه السلام فنفخ في جيب بدعها فترك النفخه حتى ولدت في الفرج فحملت باذن الله تعالى فرجى اهل المخاض الى جبريل النخله اي فانشاها الم الولاده الى الاجتناب الى الاجتناب بالجزع لتعتمد عليه وتستتر به فاجى اهل المخاض يعني الم الخلق عند الولاده فأجأها المخاط أنجأها له الولادة إلى الاستماع بالجزع لتعتمد عليه وتستجر به وأداء منقول من ذلك إلا أن استعماله قد تغير بعدما نقل لأجاء نقل من جاء ثم تغير معناه إلى الإلجاء أداء يعني أنجأ فأجأها يعني أنجأها المخاط إلى جزع النخلة وقرئ المخاط بكسر الميم قتل هما مصدر مخرط المخر اذا تحرك الولد في بطنها فاجاها المخاض الى بدء النخله اي الجاها المخاض الم الولاده او الخلق او حركه الجليل عند الولاده الى بدء النخله تعتمد عليه وتستجر به قالت يا ليتني مت قبل هذا اي قبل هذا الحمل وكنت نسيا منسيا اي كنت شيئا تائها شانه ان ينسى ولا ينسى به منسيا لا يخطر على بال احد وهو نعت للمبالغه وانما قالت ذلك لما عرفت انها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذي لا يقبل الناس ان راى فيه على الثبات لما عرفت ان هذا الحمل سوف يكون سببا في دخول هذه النحله وان الناس لم يحملوا امرها على ما هو عليه في الحقيقه من عزاتها وان هذا ايه من ايات الله وانما سوف يقال فيها كيف وكيف فلحقها طرس الحياة وخوف اللائمة إذا فأتوها وهي عارفة ببراءة ساحتها وبضد ما قلت به من اختصاص الله إياها بغاية الإجلال والإكرام فهذا مقام البحر قلما تثبت عليه الأخلاق أن تعرف ارتباطك بأمر عظيم وحكم نادر تستحق به المدح وتستوجب التعظيم ثم تراه عند الناس بجهلهم به عرفا يعاد به ويعلق بثمره فمن ثم تمنت الموت خشية الفتنة في دينها قالت ذلك اني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فما ذاها من تحتها اي من مكان اسفل منها تحت عجبا رفض مرتفع وهو جبريل يعني يحتمل ان ذاها هي التي هي قراءتان قرئ من بفتح الميم موصولا فناداها من تحتها وقرئ فناداها من تحتها وقيل هو جبريل عليه السلام وقيل هو عيسى نفسه عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام فما جاء من تحتها قلنا انه عيسى عليه السلام نكون هذا هو اول كلام نطق به المسيح عليه السلام ام لا تحتني قد جعل ربك تحتك سريعا او نداء من تحتها وهو جبريل عليه السلام اذكار انه الذي كان تحت احمد من خط الله عنها وكانت فوقها او من تحتها يعني حيث تكون القابله هل لا تحتني قال جاء على ربك تحتك ثريا اي سيدا ذليلا رفيعا سيدا ذليلا رفيعا وقيل قد جاء على ربك تحتك ثريا نثرا يكفي وردي اليه بجذع النخله تساقط عليه رطبا جليا اي رطبا جليا حضر اوان جنانه قال الزمخشري فان قلت ما كان حزنها لفقد الطعام والشراب حتى تهنى بالثري والرطب يعني كان حزنها شديدا حتى تمنت الموت انما كان حزنها خوف قاله الله والبهتان الذي سوف تلم به مع انها عن عكس ذلك الغايه في العفاف والسقى فكيف كليت بالرطب والشراب فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك ثريا وهزي اليك جذع النخله الى اخره الجواب لم تقع التسليه بهما من حيث انهما طعام وشراب ولكن من حيث انهما معجزتان تريان الناس انها من اهل العصمه والبعد من الريبه وامن للجهه مما قرأوها به بمعجز يعني ان هذا كان كما قال بعض المفسرين هذا النهر لم يكن موجودا وهذه النهر لم تكن موجوده واضح وانما وجدتا كرامه لمريم عليه السلام فبعد قد جعل ربك تحتك ثريا يعني معونة لها نقول لها اين الكرامة التي معونة لها حتى يعني تكفلها ان الله سبحانه وتعالى معها، وان الله سيظهر بآياته برأة ساحتها من كل عيب. وان لها نعم يقول لم تقع شرعيا فيهما من حيث انهما طعام وشراب، ولكن من حيث انهما معجزتان تريان الله انها من اهل العصمة والبعد من الغيبة. وأمن مثلها مما خرقوها به لمعزل، وأن لها أمورا إلهية خارجة عن العالم خارقة لما ألفوا وعشاؤوا، حتى يتبين لهم أن ولادها في الغيب فحش ليس ببدع من شأنها. لماذا؟ الأحوال كلها كانت على خلاف العالم، ابتداء يعني من الكرامات التي كانت تحصل لها من كما قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد لها رزقا، فشهد الطيب الفتاء وشهد الزبد في الفتاء الطيب. قال يا مريم هل لك هذا؟ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. واضح. فايضا تقول حملها جبريل عليه السلام بهذه الطريقه حين تمثل جبريل عليه السلام، ايضا وجود هذا النخل ان لم يكن كذلك النخله، هذه كلها احوال غريبه. فاذا اضيف الى ذلك يعني كانها هي الاعصاب بين هذين الحدث الاكبر هو ميلاد عيسى عليه السلام ونصره في النخل وغير ذلك من المعجزات. فكل هذا إذا أريد إليه ولادة المسيح عليه السلام بهذه الطريقة إذا سيكون الأمر ليس يعني غريبا بالنسبة لشأن مريم عليه السلام، وليس بدعا من شأنها الذي كله كرامات وخلق للعادة. فكلي واشربي وخفي عينا، أي في الكمال والولد المبارك الموجود بالقدرة الموهوب إلى العناية. قال الزمخشري أي جمعنا لك في التري والرطب فائدة زيت، هذا النقص وهذه الرطب الجميل فائدة زيت، إحداها أو إحداهما الأكل والشرب، والثانية سلوة الصدر لكونهما معجزتين. وهو معنى قوله فكلي واشربي وقري عينا، أي وصيبي نفسا ولا ترحمي وارفضي عنك ما أحزنك وأهمك، فإما ترين من الذكر أحدا يعني من المحسوبين عن الحقائق بظواهر الأسباب الذين لا يفهمون قولتي ولا يصدقون بخيرك لوقوفهم مع العادة واحتجابهم عن نور الحق، فإذا سألوني فقولي إني نظرت للرحمن قوما فلن أكلم يوما فيها، أي لا تكلميهم في أمرك شيئا ولا تماثيهم فيما لا يمكنهم قبوله، لا تكلمون بكلام ثم لا يقبلون، وإنما أمرت بذلك لكراهة مجادلة السفهاء، مجادله مع السفهاء لا تجزي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم انا زعيم بيت بربط الجنه لمن ترك الصراع ولو كان مخطا كذا. فلذلك يقول رسول الله لا تكلم احد لا تجادل في هذا الامر، وانما هذه كراهه مجادله السفهاء والاكتفاء بكلام عيسى عليه السلام، فانه نص قاطع في براءه ساحتها، فاما ترين من البشر احدا تقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن تكلم اليوم انسيا. وقولها او قول على صوما اي صمتا، اني نذرت للرحمن صوما، الصوم هنا معناه الصمت عن الكلام، فلن اكلم اليوم انسيا تفسير للنذر اني نذرت للرحمن صوما يعني صمتا، ثم فسر هذا الصمت فلن اكلم اليوم إنسية، فهذه صيغة صيغة نذرها أن تصمت. كانت فيه قوم تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أي عظيما منكرا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغيا، استئناف لتجديد التعليق وتأكيد التوبيخ وتقرير لكون ما جاءت به فريا. يا أخت هارون، هارون هو النبي الشهير صلوات الله عليه، يعنون أنها مثله في الصلاح، يا أخت هارون يعني أنت مثل هارون عليه السلام في الصلاح. والأخ والأخت يستعمل بمعنى المشاهد كثيرا، يا أخت هارون يعني يا شبيهة هارون عليه السلام. وضح هذا المعنى العلامة القرآني محمد الأمين السنبيطي رحمه الله تعالى، فقال قوله تعالى في هذه الايه الكريمه يا اخت هارون ليس المراد به هارون بن عمران اخا موسى عليهما السلام كما يظنه بعض الجهله ان كانت صفيحه هارون بن عمران، وانما هو رجل اخر صالح من بني اسرائيل يسمى هارون. والدليل على انه ليس هارون اخا موسى ما رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه بسنده عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال لما قدمت نجران او لما قدمت نجران سالوني فقالوا نجران يعني نصارى نجران سالوه فقال انكم تقرؤون يا اخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سالته عن ذلك فقال انهم كانوا يسمون بانبيائهم والصالحين قبلهم وهذا لفظ مسلم في الصحيح وهو دليل على انه رجل اخر غير هارون اخي موسى ومعلوم ان هارون اخا موسى قبل مريم في زمن طويل قال ابن حجر في الكتاب في تفريج احاديث الكتاب في قول الزمخشري انما علوا هارون النبي قال لم اجده هكذا الا عند الثعلبي بغير سند ورواه الطبري عن السدي لصفه قوله وليس بصحيح فان عند مسلم والنسائي والترمذي عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى نجران فقال لي ارايتم شيئا يقرؤونك او تقرؤونك يا اخت هارون وبين موسى وعيسى ما شاء الله من السنين فلم ادر ما اجيبهم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبرتهم انهم كانوا يسمون باسماء انبيائهم والصالحين من قبلهم وروى الطبري من طريق ابن جرير قال نسيت ان كعبا قال ان قوله تعالى يا اخت هارون ليس لهارون ابي موسى فقالت له عائشه كذبت ان يحفظ فقال لها يا ام المؤمنين ان كان النبي صلى الله عليه وسلم قرا فهو اعلم والا فانا اجد بينهما 600 سنة انتهى كلام ابن حجر فقال صاحب الدر المنثور بقوله تعالى يا اخت هارون اخرج ابن ابي شيبه وذكر جمله كبيره من الاخرج هذا ابن ابي شيبه واحمد وعبد الخبيب ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن المغيره بن شعبه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى نجران الى اخر الحديث كما تقدم انفا وبهذا الحديث الصحيح تعلم ان قول من قال ان المراد هارون اخو موسى لا يعطل لا يمكن ابدا ان تفسر يا اخت هارون ان مريم كانت اخت هارون او ان المراد بانها اخته انها من ذريته يعني حتى لو كان في كتاب وفي شيء اسم يعني مريم ابنه عمران وموسى ابن عمران لا يعني هذا انهم يعني اشقاء ابدا مجرد الاسماء كما تسمي انت كما يسمي المسلمون بنفس هذه السنه تسميه باسماء الانبياء والصالحين من قبله محمد وعيسى وغيرها هذه الاسماء او ان المراد بانها اخته انها من ذريته كما يقال الرجل يا اخا تميم والمراد يا اخا بني تميم لانه من ذريه تميم ومن هذا القبيل قول اذكر اخا عاد يعني في قول انها اخت هارون يعني صيغته وهذا طبعا قاصد للتكبير والجواب واضح من الحديث انها ان يعني الرسول قال للمغيره ايه هل اجدته بأنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من قبلهم كانوا يسمون أسماء هؤلاء يسمون بهم غربيه ابتداء هذا أمر معروف ومشهور قول آخر أن المراد بأنها أخته أنها من ذريته من نسله كما يقال للرجل يا أخا تميم وهو ليس أخو تميم ولكنه أخو بني تميم يعني من قبيلة تميم لأنه من ذرية تميم ومن هذا القبيل قوله تعالى واذكر أخا عاد هو هود عليه السلام أخا عاد لأن هودا إنما قيل له أخو عاد لأنه من ذريته فهو أخو بني عاد وهم المراد بعاد في الآية لأن المراد القبيلة لا الجد واذكر أخو عاد جد عاد الجد وإذا حققت أن المراد لهارون في هذه الآية غير هارون أخي موسى فاعلم أن بعض العلماء قال إن لها أخا اسمه هارون مريم كان لها أخ يدعى هارون وبعضهم يقول إن هارون المذكور رجل من قومها مشهور بالصلاح وعلى هذا فالمراد بكونها اخته انها تشبهه في العباده والتقوى فاطلاق اسم الاخ على النظير المشابه معروف في القران وكلام العرب فمنه في القران قوله تعالى وما نريهم من ايه الا هي اكبر من اختها يعني من شبيهتها ومثلها وقوله تعالى ان المبدلين كانوا اخوان الشياطين يعني اشباه الشياطين ومثل وقال تعالى واخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يقدرون ومنه في كلام العرب قوله وكل أخ يفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرق دائم. فجعل الفرق دائم أخوين هجمين في الزمان لإمن يكونان مع ثلاث مرقا. وكثيرا ما تفرق العرب من الأخ على الصديق والصاحب، ومن إطلاقين على الصاحب قول الحلاق ابن حزم: أخ الحرب لباسا إليها جلالها، وليس وأخ الحرب لباسا إليها جلالها، وليس بولاد خوانتها حلال. فماذا أخ الحرب يعني صاحبها؟ فأثارت إليه، يعني أنهم يكلمونها، فأثارت إليه يعني كي يكلموا الطفل هذا الوليد، يخبره هو بحقيقة الأمر. والدليل على أن هذا هو مرادها بإشارتها إليه قوله تبارك وتعالى بعد: قالوا كيف نكلم من كان في المهد الطبيعي؟ فهموا من إشارتها أنها أثارت عيوب سبب أهتمتهم وكلوا إشارة من هذا الوليد. فأثارت إليه فهم فهموا الآن إشارة أهتمتهم أن إيه؟ أطلبوا الجواب عند هذا الصبي. فردوا عليها قالوا: كيف نكلم من كان في المهد الطبيعي؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما كنت حيا. فذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أول كلمة نطق بها له عيسى وهو صغير في الله أنه عبد الله، قال: إني عبد الله. وفي ذلك أعظم مزجر بالنصارى عن دعواهم أنه الله أو ابنه أو إله معه. وهذه الكلمة التي نطق بها عيسى في أول خطابه لهم ذكرها الله جل وعلا عنه في مواضع أخرى، في مواضع أخرى كقوله تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وقال في هذا الرأس: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال في زخرف: فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: ما فعلت المسيح ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم، إلى آخر الآية. وقوله في هذه الآية الكريمة: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، التحقيق فيه إن شاء الله أنه عبر بالماضي عما سيقع في المستقبل، لأن لما ولد المسيح السلام لم يكن قد أوتي الكتاب. واضح؟ آتاني الكتاب، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، فالمقصود سوف يؤتيني الكتاب وسوف يجعلني نبيا. فعبر هنا في الماضي عن شيء سوف يقع في المستقبل تنزيلا لتحقق الوقوع، منزلة الوقوع. وأنا بعلمه في القرآن كثيرا تمثيل في الماضي فيما يأتي المستقبل، لكن إذا أريد تحقيق وقوع هذا الأمر وعبر عنه كأنه حصل بالفعل حتى صار يخبر عنه بصيغة الماضي، وإن كان هو سوف يحصل هذا لتحقيق الوقوع وتأكيده. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني سيأتي أمر الله. ومن ذلك قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت إلى قوله وثيق الذين كفروا وقوله وثيق الذين اتقوا ربهم. فهذه الأفعال الماضية المذكورة في الآيات بمعنى المستقبل تنزيلا لتحقق وقوعه منزلة الوقوع بالفعل، ونظرها كثيرة في القرآن. وهذا الذي ذكرنا من أن الأفعال الماضية بقوله تعالى آتاني الكتاب وجعلني نبيا إلى آخره بمعنى المستقبل هو القواعد إن شاء الله تعالى، خلافا لمن زعم أنه ندرك وأوتي الكتاب في حال ارتداءه لظاهر الله. قوله وجعلني مباركا أي كثيرا البركات، لأنه يعلم الخير ويدعو إلى الله ويبرئ الأكمه والأقرب ويحيي الموتى بإذن الله. وقال التمثيل في تفسير هذه الآية: وجعلني مباركا أينما كنت، يعني أنه كان نفاعا حيث كنت، ينتفع الناس منه حيث كان، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، شقيا أي خائبا من الخير. وقال ابن عباس عاقا، وقيل عاصيا لربي، وقيل لم يجعلني تاركا تاركا لامره فابقى كما سقيا ابليس. احتج مالك رحمه الله بهذه الايه على القدريه، فقد حكى القرطبي عنه قال رحمه الله في هذه الايه: ما اسدها على اهل الخلق. كذلك نحن
يعني نعرف يعني كما حصل ايضا في مناقشه مع حكايه بعض العلماء مع بعض اليهود دعانا الايمان بنبوه النبي محمد عليه الصلاه فقال له انا اؤمن يعني بموسى الذي في التوراه فقال له يعني ان كان موسى هذا قال احنا الاثنين مجتمعين على الايمان بموسى خلاص نؤمن بموسى ونعمل بمحمد عليه الصلاه فقال له ان كان موسى الذي تؤمن به هو موسى الذي اكثر لمحمد عليه الصلاه فانا اؤمن به وإلا لم يكن هو فهذا لا أعرفه ليس موجود الذي يؤمن به أراد أن يلزمه بإيمانه بموسى فلذلك هذا هو عيسى بن مريم ذلك عيسى بن مريم هذه حقيقة عيسى بن مريم على مكانه في الكتاب وجعله مراجعة إلى آخره أما عيسى الذي لا مكان له إلا في أوهامه وخيال فيه هكذا أن السنود وكان الثلاثة والطلب وكل هذا الكلام هذا لا يوجد له إطلاقا إنما عيسى بن مريم الحقيقي الذي وجد على هذه الأرض ثم رفع إلى السماء وسيعود في آخر الزمان حقيقته هي ما ذكر هنا اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني مباركا الى اخر هذه الصفات الجليله والخطاء في الميراث فهذا تكذيب لهم فيما يزعمونه على الوجه الاسلم والانهاج الرباني حيث جعله موصوفا باقصار ما يقولونه قول الحق الذي فيه ينكرون ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون يعني ومن هذا شانه كيف يتوهم ان يكون له ولد وهذا بقوله تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من المبتلين ثم اشار الى تتمه كلام عيسى من الامر بعبادته تعالى وحده بقوله سبحانه اذ وان الله ربي وربكم يعني في الافتتاح وفي الاستفهام قال اني عبد الله وفي النهايه وان الله ربي وربكم فاعبدوه وحده هذا صراط مستقيم اي قويم من اتبعه ركب وهدي ومن خالفه ضل وغوي ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات المتعلقه بهذه القصه الاول يقول لما ذكر تعالى قصه زكريا عليه السلام وانه اوجد منه في حال كلابه وعقد زوجته ولدا زكيا طاهرا مباركا عطف بذكر قصه مريم في ايجاد ولدها عيسى عليهما السلام منهما من غير ابيه فان بين القصتين مناسبه ومشابهه ولهذا ذكرهما في ال عمران وها هنا وفي سوره الانبياء اقترنت هاتين الهاتان قصتان يقرن بين القصتين لتقارن ما بينهما في المعنى ليدل عباده على قدرته وعظمه سلطانه وانه على ما يشاء قدير ومريم هي بنت عمران من بيت طاهر طيب في بني اسرائيل وقد ذكر تعالى ولاده امها لها في سوره ال عمران وانها نظرتها محرره للعباده وانه تقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا فنشا في بني اسرائيل نشاه عظيمه فكانت احدى الماسكات المتبسلات وكانت في كفاله زكريا وراى لها من الكرامات ما ذكره فقد كان يجد عندها كلما دخل عليها المحراب رزقا كما تقدم في سورة آل عمران التنبيه الثاني استدل او استدل بقوله تعالى فارسلنا اليها روحنا من قال بنبوة مريم بعض الناس ذهب الى يعني ان مريم نبيا ذكر ان هذا الروح هو جبريل عليه السلام وجبريل اتاه وكلمها فاذا هذا يعني ملك الوحي كلمها فهي نبيه كلها فأرسلنا إليها روحنا أي أنها كانت نبي و طبعا هذا فيه نظر القول مطروح لأن المرأة لا تكون نبية ولا رسولة لكن تكون يعني صديقة أو من أولياء الله أما أن تكون المرأة نبية فنقول الشعير النساء ونقصات عبد المدين ما رأينا لهن رأيا ثانيا ولأجل الجمال لم يجعل الله تعالى من النساء نبيا قال تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم وأين المرأة بالمنصب اللي هو والكرم الذي يحتاج إلى الجهاد والخطاب والبلاغة وكذا وكذا وقد فرق على إنشاء من النساء أولا ينشأ في الحلية وهو في الشيطان غير مبين يعني فيهن ضعف ناقص وضعف ظاهر الضعف الناقص في الخلقة بالنسبة إلى الرجل تجبره المرأة في هذا لماذا؟ بالحري والزينة تجبر الضعف على الظاهري في الخلقة بالحري والزينة كما قال الشاعر ومن الحري إلا زينة من ناقص يكمل من حسن إلى الحسن مقصرا. وأما إذا كان الجمال مؤخرا كوجهك لم يحتج إلى أن يزور. واضح؟ فالتاج من الخليل لتكملة النقص الذي هو فيه في القضية الظاهرة. أو من ينشأ في الحلية حتى تجد الطفلة الصغيرة يعني بالفطرة تنزع للتزين ولا الهرهار ولا الثياب ولا هذه الأشياء بصورة لا تجدها في مسيرها من الصبيان. أما النقص الباطن فهو القدرة على المحافظة والبلاغة والفصاحة وإقامة الحجة والبيان وغير ذلك. هذا نادر جدا في المثال، هذا نادر جدا. أو نفسه في الحية هو خصام غير مبين. المرأة عجيبة لا تستطيع أن تفصح، وقل ما تجد المرأة بليغة أو فصيحة أو غير يعني في هذه الأشياء. فهذان موضعان يعني للنقص كما ذكرنا. فأين المرأة التي أمرت بالسكت من القتال والمجاهدة والوقوف على المنابر ومزاحمة الرجال لدعوتهم والصبر عن هذا وعلى استمالة رأس الجهاد وغير ذلك؟ هذه تغلغل ويغنى عليها إذا رأت الرسالة أن لها يكون صبر وجلب على وظائف الرسالة ومهامها. فالشاهد يعني أن هذا قول قول مرجحان الذي خاص من الذي ذهب إلى جواز النبوة النساء. سيكون من؟ الذي قال ذلك ابن حزم. استدل ايضا بقوله تعالى يا ليتني مت قبل هذا على جواز تمني الملول في مثل تلك الحال. يعني جواز تمني الموت خشيه الفتنه في الدين كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان يمر رجل بخبر الرجل يقول يا سيتمرق على التراب ويقول يا ليتني مكانا ما به الدين الا البلاء. يعني ليس الذي يستطيع ان يتمني الموت خشيه الفتنه في الدين، وانما البلاء كذا وعدم القبض على البلاء. اين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى احدكم الموت لضر نزل به. وان كان لابد يعني فعلا فليقل اللهم احيني اذا علمت الحياه خيرا لي وتوفني اذا علمت الوفاه خيرا لي. فاذا يجوز تمني الموت مقيدا لخوف الفتنه في الدين. نعم. ورد والتقويض اكمل، بل يفوض الامر للمرء يختار له ما هو خير. ورد واستدل بقوله تعالى ورد اليك بجذع النخله على تسببي في الرزق. يعني احتراف الاسباب الذي جعل الله سبحانه وتعالى وسيله تكون على المسببات وبحث عدم التواكل. فالله سبحانه كان قادرا ان يغلب عليها المبدا الزاحف يعني او الرطب بدون هذا الجهد، لكن امرها بالاخذ بالسبب ورد اليك وجد النخله تسقط عليك رطبا جديا. وانا راى ذلك في القران كثيره جدا في الاخذ بالاسباب كما في قصه موسى عليه السلام وغيرها من المواقف. يعني ورد اليك وجد النخله يدل بها على التثبت في الاخذ بالاسباب، لا كمان يعني يدعو الله سبحانه وتعالى ويقصد الاسباب وقد عرف ان السماء لا تمت ولا ولا من ضلال. احتراق الاسباب والاخذ بالاسباب مع التوكل الخلق على مسبب الاسباب الذي هو الله سبحانه وتعالى. نعم. وفيها ايضا تكلف الكفر، واليه اشار القائل الم تر ان الله قال لمريم ورد اليك الجدع يطاق في الرفق ولو شاء احنا الجدع من غير هزه اليها ولكن كل شيء له سبب. الم تر ان الله قال لمريم ورد اليك الجذع يتساقط الرفق ولو شاء احلى الجذع من غير اذنه اليها ولكن كل شيء له سبب. وفي الايه الاصل لما يقال ان الرفق ينفع النساء يعني عند الولاده. واستدل بقوله تعالى فاثارت اليه بعد قولها فلم اكلم اليوم نسيا على ان الحادث لا يتكلم او لا يكلم فلانا لا يحدث بالاشاره. لو الرجل الحلق أن لا يكلم فلانا ثم قابله وأشار إليه كلمه بالإشارة دون بص لا يحدث، لأنها نظرت إيه ألا تكلم يوم الدين وثبت أنها أشارت إليه كلمته بالإشارة. واستدل بهذا أيضا على أن السكوت عن السفيه واجب، السكوت عن السفيه وعدم الاعتماد معه في المجادلة. أيضا وقال الزمخشري ومن أذل الناس سفيه لم يجد متابعه. من أذل الناس وأحقرهم سفيه لم يستطع أن يستجد الذي يسافره ويستغرب الى الجبل والمراء فيمسك هذا الفقر الذي يريه هذا السفير على الكلام هذا ابيض شيء له ولا يغلب الا اكثر من ان تتركه ولا تتمادى معه في الجبال والسفاره. وفي امر تعالى ما كان ابوك امراه سوء معنى قولهم في المثل من اسفى اباه فما غلب كما يقولون ايه لابي ابتدى علي في الشرف ومن شاف اباه فما غلب. وفيه ايضا تنبيه على ان الزكاه الواحد من اولاد الصالحين اشحن ما كان ابوك امراه سوء يعني امراه الخير الذي يشك اليه الانسان من الصلاح والتقوى يتبع ممن خرج من هذا الشيء الفخور والنصر. ونقل الرسول عن القول في قوله تعالى والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ان السلام عباره عما يحصل به الامان ومنه السلامه في النعم وزواج الاجل فكانه سال ربه وطلب منه ما اخبر الله تعالى انه فعله بيحيى ولا بد في الانبياء من ان يكونوا مستجابي الدعوه. واعظم احوال الانسان الزياده من السلامه هي هذه الاحوال الثلاث يوم الولاده ويوم الموت ويوم الدعوه فالسلام عليه يوم ولد ويوم اموت ويوم ابعث حيا فجميع الاحوال التي يحتاج فيها الى السلامه واجتماع السعاده من قبله تعالى طلبها ليكون مسؤولا عن الافات والمخافات على كل الاحوال. التنبيه الاخير قال الرسول اصل كلمه عيسى يسوع تحرقه اليهود الى عيسى تهكمت فحوله العرب الى عيسى تشبها بموسى ولمدى الالف والالوان بالالف سبب تنبيه على قواعد اللغه العبرانيه فل والعربيه. ثم يقول تبارك وتعالى فاختلفت احزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. الاحزاب هم فرق اليهود والنصارى الذين اختلفوا في شان عيسى عليه السلام. فقال الطائفه هو ابن الزنا وقال الطائفه هو ابن الله وقال الطائفه هو الله وقال الطائفه هو اله مع الله. ثم ان الله توعد الذين كفروا منهم بالويل لهم من شهود يوم القيامه وذلك من كفر بالتفريط في عيسى كالذي قال انه ابن الزنا ومن كفر بالافراط فيه كالذين قالوا انه الله او ابنه. نعم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. يقول الفضلي اختلف الاحزاب من بينهم اي اختلف قول اهل الكتاب عيسى بعد بيان امره ووضوح حاله وانه عبده ورسوله فكلمته القاها الى مريم وروح منه فاصرت اليهود منهم على نهج كله وخرجه بالسحر والقسمت النصارى في امرهم تماما يفوز الحق وكله ضلال وشرك وكفر وقد هدى الله الذين امنوا لما اختلف فيه من الحق باذنه وهذا من فضله تعالى ومجده. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم يعني للذين كفروا المختلفين عبر عنهم بالموصول ايذانا بكفرهم جميعا واسعارا لعزه الحكم لم يقل تبارك وتعالى فاختلف الاحزاب من بينهم فويل لهم من مشهد يوم عظيم وانما اذر بالنظم الكريم توراه هذا الموصول فويل للذين كفروا لان هذا يعني هذا الكفر وصفهم بايه بالكفر ان هذا اختلافهم كان سبب في وقوع في يعني الكفر هذا ايذان بكفرهم جميعا واسعار من مشهد يوم عظيم فيها كتاب اولى لانه مصدر ديني او اسم مكان او اسم زمان وعلى كل فهو اما من الشهود اي الحروف او الشهاده وهذا معنى قول الزمخشري اي في شهودهم اولى الحساب والجزاء الى يوم القيامه او هي من مكان الشهود فيه ويقول له في هذا المكان الذي هو الموقف او من وقت الشهود او في الشهاده ذلك اليوم عليهم وأن تشهد عليهم الملائكة والأنبياء وأنزلتهم وإنجيلهم وأرسلهم بالكفر وسوء الأعمال أو من مكان الشهادة ووقتها. وقيل معناه ما شهدوا به في عيسى وأمه فعظمه لعظم ما فيه أيضا كقوله كبر كلمة تخرج من أفواههم وفيه وعيد لهم وتهديد شديد وذلك لأنه لا أظلم ممن كذب بالحق لما جاء. ثم قال تعالى أسمع بهم وأبصر اليوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. أسمع بهم أبصر هذا الصدق التعجب افعل فيه وما افعل ادنى فيه مؤخر يوم ياكل لنا تعجب من شده سمعه مؤخر عليه يوم ايه ومعناه ان ادنى عظم اخره يوم ياكل لنا للحساب والجزاء جدير بان يتعجب من هدى بعد ان كانوا في الدنيا ثم عميا والايات كقوله تعالى ولو ترى به المجرمون ناجوا رؤوسا عند ربهم ربنا ابصرنا وتماشانا لو انه نظروا في الدنيا 66 مثلا لو بالاخره سيكون حاد في البصر جدا وحاد في السمع جدا حتى انه يتعجب من حده السمعين المؤخر كي يجهلوا شقائق يوم القيامه اسمع فيه المؤخر يوم ياتوا لنا فهذا تعجب من حده السمعين المؤخرين يومئذ هذه الايات قوله تعالى ولو ترى به المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون اي يقولون ذلك حين لا يجزي عنهم شيئا ولو كان هذا قبل معاينه العذاب فاجزى يعني اليقين انما اليقين الذي له خيمه يقين في الدنيا في ظهر الابتلاء اما حينما ترى النتائج هناك انتهى النتائج هذه ظهر ظهور النتيجه فاليقين ينفع هنا فقط في الدنيا اما اليقين عند نزول العذاب او اليقين في الخط او اليقين يوم القيامه هذا لا يجزي لا يجزي شيئا أجل هذه المواعظ في اليوم يأتوا لنا لكن الظالمون اليوم أي في الدنيا في ضلال مبين لإرهابهم الاجتماع والمضر فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون قال السمخري أوقع الصائم عن الظالمين موقع الضمير لم يقل لكن لهم اليوم في ضلال مبين قد لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين يتعارف بأنه لا ظلم أشد من ظلمهم حيث أرسلوا الاجتماع والمضر لما يجزي عليهم ويسعدهم يعني الأغفال للسماع والنظر تمنحت هاتين هاتين حسنتين في لصوص الحق في الدنيا حيث ينفعهم أما حالهم في الدنيا فهو بخلاف هذا القدرة العجيبة على السمع والنظر في الأسواق كما قال تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكتبنا عنك لقاء فبصرك اليوم حديد حاد فبصرك اليوم حديد وقال أيضا يتصرف للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال ايضا يعرفون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره وهم غافلون وقال تعالى فيهم ايضا ثم ضم عمي فهم لا يرجعون وقال ايضا مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع يقول السنكفي انما اول التعجب في الايه بما ذكر وانه مكروه للعباد الذين يصدر منهم التعجب لان صدوره من الله تعالى محال اذ هو كيفيه نفسانيه تنشا عن استهضام لا ما يدرى سببه ولذا قيل اذا راى السبب بطل العجب بل سيتعجب مما لا يعرف سببه والمعنى تعجب من سمعهم وابصارهم حيث لا يتعرف ذلك لقوله تعالى فكشفنا عنك لقاءك فبصرك اليوم احد افاد الاجتهاد ثم قال القسمي يعني موضحا هذا المذهب وهذه طريقه المتكلمين في تاويل ما يشترك في الاضافه اليه تعالى والى خلقه منهم فيما يشترك في الاضافه اليه تعالى ولا خلق من الصفات المرويه وطريقه السلف المحققين اثبات ما ورد به السمع مع نفي التشبيه اذ نفي هذا بين صفات الخالق وصفات المخلوق فما يراد اليه تعالى هو عن النحو الذي يجب ان يكون عليه اذا لم ينالوه فما يقدر في حق المخلوقين من الصفات مستلزما في المحال لا يجب ان يكون في حقه تعالى مستلزما لذلك كما ان العلم والقدره والسمع والبصر والكلام فينا يستلزم من النقص والحاجه ما يجب تنزيه الله عنه وكذلك الوجود والقيام بالنفس فينا يستلزم احتياجا الى خالق يجعلنا مولودين والله منزه في وجوده عما يحتاج اليه وجودنا فنحن وصفاتنا وافعالنا مقرونون بالحاجه الى الخير الغير والحاجه لنا امر ذاتي لا يمكن ان نحلو عنه وهو سبحانه الغني او الغنى له امر ذاتي لا يمكن ان يخلو عنه فهو بنفسه حي قيوم واجب الوجود ونحن بانفسنا محتاجون فقراء فاذا كانت ذاتنا وصفاتنا وافعالنا وما اتصفنا به من الكلام من العلم والقدره وغير هو مقرور بالحاجه والحدود والامكان لم يجب ان لا يكون لله ذات ولا صفات ولا افعال والا يخلق ولا يعلم لكون ذلك ملازما للحاجه فينا فكذلك كل ما جاء به السمع من الصفات اذا قدر انه في حقنا ملازم لحاجه الوراء لم يجب ان يكون في حق الله تعالى ملازما لذلك هذا ما قرره الإمام التقي الدين ابن تيمية في خلال بعض التساويل، وكلامه هذا في مسائل القاعدة الكلية لأمثال هذا الموضوع فاحفظه. ثم يقول تبارك وتعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر أي فرغ من الحساب وقفل بين أهل الجنة والنار، وصار كل إلى ما صار إليه مخللا فيه. وهم في غفلة أي وهم اليوم مستغرقون في غفلة عما يفعل بهم في الأسر، وهم لا يؤمنون. وهم في غفلة طبعا مقصود وهم في غفلة اليوم في الدنيا، وهم لا يؤمنون أي لا يصدقون به اليوم وسيعاينونه. ثم أمر تعالى رسوله أن يتلو عليه نبى إبراهيم لكونهم ينتهون إليه فيعتبر في توحيده الخالص. فقال تعالى: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: وأنزلهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الحسرة أشد الندم والسلف على الشيء الذي فات ولا يمكن تداركه. وأنذرهم الإنذار هو الإعلام المقترن بتهديد، أي أنذر الناس يوم القيامة. وحيل لهم يوم الحسرة بشدة ندم الكفار الدين على التقرير، وفيه يندم وقد يندم فيه المؤمنون على ما كان منه من التقصير. وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى في مواضع أخرى كقول عز وجل: وأنذرهم يوما آلفة إذ القلوب لدى الحناجر كأولين وقائلة إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وأشار إلى ما يحصل فيه من الحسرة في مواضع أخرى كقوله: أن تكون نفس يا حسرة على ما فرطت في ذنب الله. وقال أيضا: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وقوله: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، إلى غير ذلك من الآية. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، إذ قضي الأمر وهم في غفلة، أي في غفلة الدنيا معرضون عن الآخرة. وقول جملة وهم في غفلة جملة حالية، والعامل فيها أنذرهم، أي أنذرهم في حال غفلتهم غير مؤمنين، يعني وأنذرهم وهم في غفلة في الدنيا الآن. خلافا لمن قال إن العاجلة في السنة الحالية قوله قبل هذا قبل هذا في ضلال مبين. وقد جاء في الحديث الصحيح ما يدل على أن المراد بقوله هنا إذ قضي الأمر من يعلم ما هو الأمر الذي يقضى. شوف كم واحد أوعى فيه إذ قضي الأمر، هل في حديث يصلح قوله تعالى إذ قضي الأمر؟ يعني هو الأمر هو إيه؟ يقول: وقد جاء في الحديث الصحيح ما يدل على أن المراد بقوله هنا إذ قضي الأمر أي نفس الموت.